أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا اليوم بالحضور جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا بك، مرحبا.
أهلا بك أستاذنا. كما تعودنا في برنامجنا هذا يكون حوارنا بناء، حوار مبني على الأدلة والبراهين، وهو حوار مفتوح للقلوب والعقول. قبل أن نبدأ البرنامج نصلي لكي يرينا الله إرادته فينا وفيكم من أجل إعلاء كلمته، وسوف يقودنا جناب القمص في الصلاة.
آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا أبانا الطيب والحنان، يا من أحببتنا محبة أبدية فآدمت لنا الرحمة، ويا من بلغتنا صوتك ورسالتك بالحب والسلام وطريق القداسة والطهارة والأمانة والصدق، نحن نشكرك يا رب لأن طريقك طريق الصدق والأمانة، طريق الحق والعدالة. شكرا ليك يا رب لأنك رفعتنا عن دنايا العالم. شكرا ليك لأنك أشبعتنا بنعمتك. شكرا ليك يا رب لأنك ارتضيت أن تسكن فينا روحك القدوس فيطهرنا من الداخل ويقود خطواتنا ويرشدنا إلى كل الحق ويذكرنا بكل ما قلته لنا. قونا بنعمتك يا سيد لأننا ضعفاء ومحتاجين إلى قوة علوية أمام حروب الشيطان والعالم الشرير والخطية ومغريات العالم، لكننا فيك غالبين لأنه مكتوب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا بك. كن أنت معنا، وإن كنت أنت معنا فلا أحد يستطيع أن يكون علينا. نمجدك، نعظمك، نسبحك من الآن وإلى أبد الدهور كلها، آمين.
شكرا. كالمعتاد سنبدأ حلقة اليوم باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، من التوهان إلى الوجود. سنسمع قصة اختبار الأخت جوليانا وتجربتها واختبارها مع المسيح ووجود المسيح في حياتها والفارق. اتفضلي يا أدمن، ربي يبارك حياتك، لو ممكن تديها الميكروفون.
شكرا جزيلا ليكي احمد، ومبسوطين ان احنا نكون معاكم في الحلقه دي كمان. اتفضلي يا جوليانا، وانا مبسوطه ان انا اسمع اختبارك تاني. حبيبتي معاكي المايك.
شكرا. سلام رب المجد لكم جميعا. سلام خاص لأتسابونا وقبل الايادي. وشكرا للاخ احمد على البرنامج الجميل، وسلام لكل الادمن، و ربي عوض تعبكم بكل بركة روحية يا رب. ما بعرف إذا الصوت واضح. حنا
واضح.
أنا يمكن أقول في البداية شكرا. أنا في البداية بقول أنا ما بحكي 100% عربي، لأنه أحيانا يعني في ناس يعني بيقولوا لي في أغلاط باللغة العربية. أنا ما بحكي 100% عربي، لغتي مخبوطة بين اللغة السورية ولبناني وعراقي ومصري، لأنه مش عربية الأصل. العرب فرضوا علي لغتهم ودينهم، أنا ضحية إسلام وضحايا إسلام كثيرة حتى في يومنا هذا. بيفرضوا على الإنسان أن يبتعد عن وطنه ويعيش كل حياته في بلد الغرب لسبب واحد، أنه سيف الإسلام على الرقاب وحرية الإنسان ليس لها وجود في قاموس القرآن، لأن شريعة المرتد عن الدين كمان قاسي كتير. ولسبب أقول أنا تعلمت العربي لأن أنا ضحية غزوات أجدادي الأتراك العثمانيين على بعض الدول. أنا ضحية جبروتهم وحقدهم على الآخرين لسبب توسعات أطماعهم اللي كان بيخفوها وراء قناع اللي اسمه إسلام ودين الإسلام. واقتناع النبي الإسلام بيتجدد على الوجوه مثل ما بيتجدد الموديلات حسب كل عصر وكل زمان. نشوف عراق بلد الأور وآشور ضحية الإسلام، مصر بلد الأقباط والفراعنة ضحية الإسلام، لبنان وسوريا، سودان بلد النجاشي ضحية الإسلام، وكثير وكثير من البلدان سحقوا تاريخهم وتاريخ أجدادهم، أصبح علم الإسلام بترفرف على البلدان بقوة السيف. لا أدري هل كان سيف نبي الإسلام سيف لنشر الدين المحبة ولا لتوسيع ممتلكاته، ولا بيحبه نشر السلام بمر على جثة الأبرياء، ما بعرف. أقول أنا اختباري، أنا كنت مسلمة من عائلة متدينة وتعلمت كل تعاليم الإسلامية وأركان الإسلام الخمس، وفي المدرسة إجباري حفظونا القرآن والصلاة وتربينا على هاي التربية. وأنا في أحلى أيام عمري فجأة وشفت نفسي بعيدة عن تراب وطني وبلدي اللي تربيت فيها، وأصبحت أنا وزوجي في إحدى بلدان الأوروبية لا بنعرف لغتهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم في مناسباتهم. شيء محزن وغريب في البداية، كل إنسان بيلاقي صعوبة في البداية كل شيء، لكن مع مرور الزمن بيصير الروتين ويتأقلم مع الوضع، وأصبح لي صديقات من أجناس مختلفة أحبهم وبيحبوني، وبديت أشتغل وأتعرف على أصدقاء أكثر. في يوم وأنا راجعة من الشغل لقيت صليب قدامي وشكله غريب، لأن لا هو صليب ذهب ولا فضة، ولا بيبين أنه صليب ممكن واحد يلبسه على ثياب. صليب طوله 4 سنتي، عبارة عن قطعتين حديد مربوطين بسلك قوي معلق بخيط جلد، أخذته معي على البيت لأني أنا مش مسلمة متعصبة ولا أهلي في البيت متعصبين. كلنا بنآمن بأنه عيسى ابن مريم رسول من الله وله شخصية منفردة في القرآن، لأن دايما وأنا بقرأ في القرآن بيجذني شخصيته وأقول ليه كل الأنبياء ليهم أب وأم، الوحيد هو من أم بكلمة الله. أكيد في شيء غامض وراء هيدي الشخصية وإحنا ما بنعرف عنه شيء. المهم أخذت الصليب ورميته في البيت، والغريب دايما بيطلع لي الصليب قدام عيني، لو حطيته في مكان وخبيته لكن بعد شهور ألاقي الصليب صدفة قدامي وبخبيه تاني، لأني أحيانا كنت بستعار منها لحد صديقاتي المسلمات بيجوا على البيت وبيشوفوها. لكن وأنا مع صحباتي المسيحيات أحبهم وبيحبوني وناقش معهم في الدين، ودايما أقول موسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد رسول الله، ما فرق بين أي ديانة وكل الديانات الثلاث من عند الله. لكن الشيء الغريب كنت أحب صديقاتي لكن كنت أكرههم في نفس الوقت. لما بشوف الصليب على صدرهم كان بيلازمني نوع من الغيرة، كنت أفكر وأقول ليه أنا ما بقدر ألبس الصليب مثلهم، وشخصية إلههم موجودة أدنى في القرآن، وإحنا المسلمين دايما نقول عيسى ابن مريم رسول اسمه في كتابنا، لكن ليه حرم يعني حرمونا من علامة الصليب؟ وهيدا سؤال لكل مسلم. وبحزن شديد أقول لنفسي أنا مسلمة وحرام على المسلم لبس الصليب، يعني كنت بداري حالي. لكن دايما كنت أسأل صديقاتي عن ديانة المسيحية لكن كانوا بيجاوبوني كل شيء ما عدا موضوع الدين، كانوا من هالناحية أنانيين معي، ما كانوا بيعطوني مجال الاستفسار والمناقشة بدينهم، كانوا دايما بيحسسوني خلاص أنت ولدتي مسلمة لازم تضلي طول حياتك مسلمة. وأحيانا كنت أروح للكنيسة مع صحباتي وأتفرج بس ما بعرف أعمل أي شيء، بس بشوفهم حبيت صلاتهم حبيت ترانيمهم، كلمات بيلمس القلب دي، لدرجة طلبت من عائلة أصدقائنا أن بيجيبوا لي كتاب المقدس بقراها، وفعلا أعطوني الكتاب وبديت أقراها. والغريب كنت بشعر بارتياح لكلمات هاي الكتاب لأنه كلماته فيها كل فيها حب وحنان، واللي فيه أحلى أنه كلامه موجه لكل العالم لكل إنسان بكل تواضع، كلامه صعب على أي مسلم أن يفهمها من أول مرة. ولما كنت أقارنها مع القرآن بلاقي فيه اختلاف كبير وشاسع بينهم، لما بقرا القران بشوف الله جبار، الله شرس، الله منتقم، الله عنده نار حاميه ذات لهب، الله عقوبته قويه، ما عندوش رحمه للكافر. كنت دائما اخاف من القران وكلماته، بقيت على هيدا الحال سنين. كنت دائما حايره بين الاثنين وبين الكتابين، واحد جبار يعلمني الكراهية وجبروت، والثاني يعلمني الحب والتواضع والتسامح. حايرة بين الاثنين صدقوني، لكن في الأخير استسلمت للكتاب آبائي وأجدادي اللي ورثته هو القرآن منهم. بديت أقرأ في القرآن أكثر وأصلي وأصوم أكثر، لكن الغريب ولأول مرة بحس لما بقرأ في القرآن حس بتناقض في آياته، لكن ما بعطي لنفسي فرصة للتفكير أكثر. كنت مثل نعامة أحط راسي في الرمل وجسمي للصياد، لكن الله الحقيقي بيشوفني وبيشوف كل حركاتي. وحصل ظروف عدنا وخلال وخلانا نبتعد، يعني من سنين غربة نتغرب أكثر، لكن خسرنا كثير وشفنا ضيق، يعني ابتعدنا عن البلد أكثر. وأحيانا كنا أنا وزوجي بنقول ليه جينا لهون ومين جابرنا على هيدا العيشة؟ ما كنا عايشين ومبسوطين والناس كانوا حاسين على النعمة، لكن الرب كان له حكمة. ظلينا فترة هيك، وفي يوم ولع من دكتور، بعمل فحوصات من قبل إرشاد دكتور، وأنا ضحكت وقلت ما بشعر بأي شيء، لكن الدكتور قال كل إنسان لازم بيعمل فحوصات سنوية والإنسان ما بيخسر شيء، مجرد اطمئنان على الصحة. وانا عملت هي الفحوصات، وبعد اسبوع طلع نتيجة الفحوصات. فتح لي هو تليفون قال ممكن تجي لعندي، وقلت غريبة اكيد في شيء، ورحت. لكن نبهني بمرض زعلني كثير، طلعت من عنده وانا حزينة منهارة، ما بقدر انا احكي مع حدا، قاعدة في غرفة لوحدي ولا باكل ولا بشرب، والكل بالبيت زعلانين وحزنانين علي لأنه المرض خطير. والشيء الوحيد كان قدامي هو القرآن والكتاب المقدس، حسيت هدول الكتابين من عند الله، والله قادر أن يشفيني من مرض. وبديت أقرأ بالقرآن والكتاب المقدس أكثر من أسبوع، وكل يوم فحوصات جديدة وأشعة جديدة. ولكن وانا بقرا جاني شعور غريب كاني في حدا بيقول لي انت مريضه وهيدا الكتابين ما بيفيدوكي، وانت مريضه ما راح تستفادي منهم شيء. وفعلا وقفت مع نفسي وقلت انا مجنونه، وقلت بنفسي اي كتابين فيهم صح، القران ولا الكتاب المقدس؟ صدقوني بكل احساس استهزأت بالكتابين ورميتهم على الارض. وبعد حزن وبكي نمت. احيانا نقول بيكون الاحلام والرؤيه هو دليل لخلاص الانسان، او اشاره او لمسه من الرب يهدي الانسان لطريق الحق. في نفس الليله شفت رؤيا، لقيت نفسي قاعده بين الكتابين والقران والكتاب المقدس في مكان عمري ما شفته ابدا، كانه صحراء فيها بنايات قديمة مبنية من الطين، قديم كأنه آثار قديمة مهدومة، ولون تراب أحمر، كل شيء غريب بشوفه. وبحكي مع حالي أنا مين جابني لهون، وناطرة مين، وبسأل نفسي كلام غريب. وعيني على الكتاب المقدس شفت كأنه بيطلع مني شيء غريب مثل الخيط، وكبر 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 وصار صليب كبير. لكن الغريب الصليب كان أبيض ومن فوق لتحت مليان ورد أبيض. وبسأل نفسي غريبة هيدا الصليب، وأول مرة أشوف صليب بهالحجم. وبهالأثناء سمعت صوت شخص بيمشي، وفجأة صار ظهره قدامي وهو لابس أبيض أبيض. سامحوني، وعلى كتفه شال أغمض شوي، شعره طويل وإلا كتفه لونه غريب. لما بيمشي كأنه كل الأرض بيهتز تحت قدميه، كأنه ملك، فعلا هو ملك. ولا برتجف من الخوف، وبشوفه راح أخذ الصليب وحمله على كتفه وأخذ يمشي كأنه في درج صعد بالصليب، أخذ يصعد. وأنا قاعدة وبشوفه وأقول مع نفسي مين هالشخص وكيف يقدر أن يحمل هيدا الصليب؟ صدقوني شفته كأنه حامل هيدا الصليب من قبل، كأنه هيدا صليبه وبيعرف كيف يحمله. وأنا بحكي مع نفسي شفته بيأشر لي بإيده وكل هيدا، وأنا بشوف ظهره بس ما بشوف وجهه أبدا. لما شفت بيأشر لي بدون أي تفكير ركضت وحملت الصليب من الآخر، وشعرت لازم أساعده. لكن أنا بنظر على ملابسه من لونه أبيض كأنه النور نور عيوني، ما قدرت أتحمل النور لأنه حسيت بشيء رهيب، وفجأة فقت من النوم وحسيت بارتياح وفرح وكأني راجعة من عالم تاني، فرحانة بشكل لا بيوصف لأنه الكتاب المقدس أثبت وجوده لي. حسيت أن هذا الكتاب الصح، حسيت كأني شفيت من مرضي اللي الدكتور نبهني بيه. بعد يومين فعلا كان عندي موعد مع الدكتور، حسيت كأني بعرف نتيجة الأشعة قبل ما الدكتور بيقول لي وبياخذ لي. وفعلا أخذ لي أشعة تانية لأنه هو كان ماخذ لي كذا أشعة وعارف ومتأكد من المرض، لكن دي الصورة الأخيرة هو على أساسها يعمل لي جلسات العلاج. لكن بعديها بعد ما طلع نتيجة الصورة الأخيرة قال لي ما عندك شيء، وأنا بضحك وهو مستغرب وأنا فرحانة لأنه عارف مين اللي شفاني وقبلت المسيح مخلص إلي وهو لكل العائلة. لكن تعالوا معي ونقول والقرآن مين يثبت وجوده لي؟ لكن القرآن موجود عندي وما عندي أي دليل على أنه مش كتاب من عند الله، وما أتيته مكانة للقرآن وهو في بيتي. لكن كل شيء واضح قدام الله وبحكمته بيوصل أولاده للحقيقة. في صديق لي عرفني على البلطوب وعرفني على كثير من الغرف، والصدفة يوم دخلت لغرفة، غرفة قديمة كانت أيامها We love you, we always love you again again. لكن سمعت الأزمن ما اقتنعت بكلامهم، ومرة سكروا الغرفة وقالوا بدنا نروح لروم أبونا سيرفنت. وأنا كمان دخلت معهم وأول مرة سمعت حسيت كل كلامهم موجه إلي، والرب هو دلالي عليه حتى يعطيني صحة القرآن وبالدليل والبرهان ومن الكتب الإسلامية وأحاديث وتفاسير آيات القرآنية. أبونا سيرفنت بقى بالنسبة لي هو أصبح مفاجأة الفرحة الكبرى في حياتي، لأن هو علمني إيه هي معنى القرآن لدرجة أني تمنيت أنه هو يعمدني، والرب بمعجزه حقق لي أمنيتي وفعلا هو عمدني. وأنا اليوم ثابتة في المسيح وتغير حياتي لأن أعطاني نعمة بدون شروط وبدون مقابل. وأنا مع المسيح قلبي ما بيعرف الكراهية ولا حقد ولا الأنانية، خلاني حرة ورافع راسي. وأحلى حب الدنيا اللي هو الإنسان بيختار بحرية. يا ريت كل المسلم يقرأ الكتاب المقدس وبيشوف مين يقدر يقول على نفسه أنا نور العالم، أنا الطريق والحق والحياة. مين من كل الأنبياء قدروا أن يقولوا هيدا الكلام؟ ما في. مين يقدر أن يقول مغفورة لك خطاياك؟ ما في إلا هو، لأن الله وحده يقدر يغفر خطايا العالم. واللي بده أن يوصل لله الحقيقي لازم يمر من خلال المسيح، لأنه هو الوحيد بيعرف كل شيء عنا، حاسب أيام حياتنا وعارف مستقبلنا. هو وحده عارف الغيب وعارف اللي في قلوبنا لأنه هو الخالق، هو أخذ روح الخالق. وانا فخورة بنفسي لاني ايماني بتزيد يوم ورا يوم، واتعلق بي اكثر واكثر لاني ماشية في طريقه، وتعلمت انه هو الكلمة ووصلت للكلمة. وهلأ انا بقرأ الانجيل، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله، كان في البدء لدى الله، فيه كان كل شيء، وبدونه لم يكن شيء مهما كان فيه الحياة. أنا بشكر إله المخلصي يسوع المسيح اللي انتشلني من مزبلة الإسلام. وانتوا عارفين ثلاث أيام أبونا بيأتي للناس بأدلة وبراهين كل المزبلة الإسلام. يا ريت تفتحوا العقول وتقروا الكتب وتوصلوا لله الحقيقي. شكرا، والمايك معكم.
ربي يبارك حياتك يا أختي، اختبار معزي، وربي يديمك في الإيمان. طبعا هنسمع تعليق أبونا زكريا على الاختبار الرائع دوت. الرب يباركك، تفضل أتسابونا.
أمين. شكرا يا جوليانا على هذه الكلمات الطيبة والجميلة والمعبرة عن الواقع، وركزت على بعض الحاجات، أنك كمصير كثيرين مثلك وكثيرون أيضا ضحية للإسلام حي، لكن معاملات الله وياك بالصليب، من خلال الصليب ومن خلال الكتاب المقدس ومن خلال الرؤى والشفاء. ونشكر الرب من أجل تعاملاته الطيبة، والله مستعد أن يتعامل مع كل إنسان بطريقته الخاصة. ربنا يزيدك من نعمة ويثبتك. آمين.
آمين. أعزائي الموجودين في غرفة البالتو، الحلقة الماضية تحدث أبونا زكريا عن مصادر الإسلام، وخصص الحلقة للحديث، الأحاديث النبوية. سيتحدث الآن عن المصدر الآخر وهو القرآن. أين هي مصادر القرآن ومن أين جاء القرآن؟ تفضل.
شكرا جزيلا. لأن طبعا زي ما قال الأخ أحمد أن مصادر الإسلام هو القرآن والأحاديث. تكلمنا عن الأحاديث، فلا بد أن نتكلم الآن عن القرآن، لعل الله يشرق بالنور في أذهان الجميع. ما هي مصادر الإسلام ومن أين أتى؟ نحن نقرر في البداية أن القرآن لا يمكن أن يكون من عند الله بحسب الآية القائلة: لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحيث وجدنا اختلافا كثيرا فإذا هو ليس من عند الله، أمال جه منين؟ ومن هنا نأتي إلى كتب الإسلام والمصادر علشان نعرف ما هي مصادر القرآن. أول مصدر من مصادر القرآن هو الأساطير والقصص الخيالية. ازاي الكلام ده؟ مين يقول كده؟ اهو كان بيوجهه الى الرسول هذا الكلام وبيقولوا له في سورة الفرقان آية 4-6: وقال الذين كفروا ان هذا الا افك قد افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه. اساطير الاولين يعني الكلام كان جاري، ان ده اساطير. وايضا ناس متعلمه له في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، ويرد برد هش يقول لسان الذين يلحدون اليه يشيرون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. والحقيقة لقينا ان هو ما هوش مبين ولا حاجة، مش عربي، لان فيه كلمات كتيرة اعجمية. فالامر واضح دلوقتي ان فيه ناس كانوا يشك فيهم انهم بيعينوه ويملوا عليه ويقولوا له هذه الاساطير. طيب نقول زي مين بقى اللي كانوا بيشكوا فيهم؟ في تفسير الإمام النسفي يقول إن هذا اللي عفك قد افتراه أي كذب اختلقه من عند نفسه، وقوله أعانوا عليه قوم آخرون أي اليهود وعداس غلام عتبة ويسار وأبو فكيه الرومي. وفي تفسير النيسابوري يلم مجموعة كبيرة قوي من هؤلاء المشار إليهم، يقول كده النسفي في غرائب القرآن جزء 7 صفحة 99، فإن فقيل كان غلاما لحويطب ابن عبد العزة واسمه عائش ويعيش، وكان صاحب كتب من التوراة. هذه واحد. اثنين، وقيل هو جبر غلام رومي كان لعامر ابن الحضرمي نصراني. هذه اثنين. ثلاثة، وقيل عبدان هما جبر ويسار كان يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان محمد إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن. أربعة، وقيل هو سليمان الفارسي كان غلاما لفاكهة بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانيا. خمسة، وقيل قين أي حداد بمكة اسمه بلعام. يضيف إلى النيسابوري الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 335 ويقول مجموعة تانية، القس ورقة ابن نوفل، الراهب بحيرة، الراهب سرجيوس، الراهب عداس، ده كله كان له تأثير وبيتعلم منهم محمد وبينقل عنهم هذه الأحداث. إذن الحديث عن أساطير الأولين واللي بينقلوها كانت بتيجي عن طريق مداخل كتير، اللي ينقل من الفرس واللي يجيب من الهند واللي يجيب من هنا ومن هناك، أساطير كثيرة. وعشان كده بيقولهم إن الكتب الإسلامية والتراث الإسلامي مليء بالأساطير والخزعبلات والإسرائيلية. وده ينقلني إلى أن القرآن أيضا نقل عن الإسرائيليات، مش بس الأساطير لا، ونقل أيضا عن الإسرائيليات. يقول ابن تيمية في كتابه جامع الرسائل صفحة 64 عن الأحاديث المدسوسة أنها كلام باطل لا تقوم بها حجة، بل إما أحاديث موضوعة أو إسرائيليات غير مشروعة. طيب ده عن إيه؟ ده عن الأحاديث. طب وعن القرآن؟ سورة القرآن يقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. إذن الأحاديث فيها إسرائيليات، والقرآن فيه أساطير، ومن الإسرائيليات أيضا في سورة الأعلى 87 آية 18 و19 يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني واخد من الصحف الأولى إسرائيلية. وفي سورة النجم آية 36 و37 يقول أيضا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم. وفي سورة الشعراء آية 96 يقول وإنه في زبر الأولين، زبر يعني مزامير. إذن دي مواضيع موجودة في الإسرائيليات ومنقولة بدليل. بدليل واخد قصة الخلقة والخليقة من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض وحطها في سورة الأنعام وهو الذي خلق السماوات والأرض. طب جبت جديد من إيه؟ ما ده موجود في التكوين منقول أو منقوش. قصة آدم وحواء في سفر التكوين، خلق الله الإنسان على صورته وباركه، وفي سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. قصة قايين وهابيل في التكوين، وحدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله، سورة المائدة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. والطوفان موجود في العهد القديم وكتبه، وقصة إبراهيم مكتوبة في سفر التكوين وكتبه، وقصة لوط في سفر التكوين ونقلها في سورة هود والصفات، قصة يعقوب إسرائيل كذلك، قصة يوسف منقولة بنفسها، ومن سفر الخروج أخذ قصة موسى وفرعون، وشريعة العين بالعين والسن بالسن، وفي سفر العدد البقرة الحمراء خدها في البقرة آية 67-71، وأخذ من جميع الكتب قصة سليمان الحكيم، خدها من سفر ملوك الأول وحطها في سورة الأنبياء والنمل وسبأ، وهكذا في جميع الأسفار نقل قصص بأكملها وحطها عنده. فيبقى ده واضح جدا أنها في صحف الأولين. لا ده مش كده بس، ده أخذ من الأساطير الإسرائيلية. يعني إيه الأساطير الإسرائيلية؟ يعني الحكاوي والقصص اللي موجودة في الكتب الشعبية بتاعتهم. إزاي؟ تعال نبص معانا. خد من التلمود الإسرائيلي. خد إزاي؟ الشيخ عبد الله يوسف علي، وهو مترجم هذا المصحف والمعلق عليه بتعليقات بالإنجليزي، فبيقول في هذا الكتاب تفسير القرآن ده، بيقول أن القرآن أخذ عن تلك الكتب التي أطلق عليها اسم كتب الفولكلور السامية. الفولكلور السامية ده كتاب مكتوب بالإنجليزي ونشر في لندن سنة 1927. وقد أشار أيضا الشيخ عبد الله يوسف علي إلى مصدر آخر، وهو كتاب المدراس اليهودي. المدراس اليهودي، وذكر كلمة مدراس جوش مدراش في صفحة 1638. يبقى خدمة التلمود، أخذ من المدراس، أخذ من الفلكلور الإسرائيلي. وإليك بعض القصص المأخوذة. أسطورة تعلم قايين من الغراب كيفية دفن أخيه في سورة المائدة آية 30-35، دي موجودة بنصها في كتاب فرقي ربي اليعذر فصل 21 بنصها. شاف غراب ينقر ودفن أخوه فيها، فهو جه قام ودفن برضه على نفس الملوان. بقصة أسطورة. وأسطورة إلقاء نمرود لإبراهيم في النار وعدم احتراقه موجودة في كتاب مدراش رباح اللي أشار إليه الشيخ يوسف علي عبد الله يوسف علي. واجتماع سليمان الملك بمجلسه المكون من الجن والعفاريت والطيور والهدهد الشهير، وإحضار عرش ملكة سبأ بتاعت سليمان. جاي منين ده كمان؟ جاي من الترجوم الثاني عن سفر أستير المعروف باسم ترجم شاني. القصة بحذافيرها، اللي عايز يدرس يا جماعة يطلع ويشوف وياخد معلومات ويكتب ملاحظات ويشوف الكلام ده بالنص في هذه الكتب. طيب، وجود الشهوة في الملاكين هاروت وماروت، ملاكين وتوجد فيهم شهوة للنساء، دي قصة فلكلورية أسطورية موجودة في مدراش يالكوت الفصل 44. مدراش يالكوت من الكتب بتاعت اليهود الشعبية، ورفع الجبل فوق رؤوس اليهود، جبل طور سينا، موجود في عبوداه زاراه الفصل الثاني صفحة 45، نقش مسطرة. وهكذا أسطورة السماوات السبع في كتاب حكيكة، وأسطورة أن عرش الله على الماء في كتاب تفسير راشي على تكوين 1 و2، وأسطورة أن الطوفان كان على ماء يغلي موجود في روش حمشنا فصل 16 صفحة 2 وهكذا. أسطورة اللوح المحفوظ موجودة في فرق أبوت باب 5 فصل 6. كل ده مأخوذ متلملم. طب جابوا منين؟ جابوا من اليهود اللي كانوا منتشرين في ذاك الوقت والحين عمالين يحكم ويحكوا هذه الأحداث. يبقى شفنا دلوقتي أساطير، وشفنا دلوقتي إسرائيليات في القرآن، ونأتي إلى الفصل الأهم وهو مصدر الشعر العربي للقرآن اللي كذا وكذا وكذا. ماشي. شعر عربي لعمر القيس، لأمية ابن أبي الصلاط، لكثيرين أخذ منهم محمد نقش مسطرة. إزاي؟ عمر القيس كان عنده قصيدة. عمر القيس كان قبل محمد بثلاثين سنة على فكرة، كانش معاصر ليه لكن مات قبل محمد بثلاثين سنة. قصيدة مطلعها: دنت الساعة وانشق القمر، عن غزال صاد قلبي ونفر، أحور قد حرت في أوصافه، ناعس الطرف بعينه حار، مر يوم العيد بي في زينة فرماني فتعاطى فعقر، بسهام من لحاظ فاتك فر عني كهشيم محتضر، وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر، كتب الحسن على وجنتيه بسحيق المسك سطرا مختصر، عادة الأقمار تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر بالضحى، والليل من طرته فرقه ذا النور كم شيء ظهر، قلت اشق العذار خده دنت الساعة وانشق القمر. قصيدة لامرئ القيس. قصيدة غزل في واحدة، وشها زي القمر. ورماته بلحاظ لحظة كده من عينها واتجرح بيها المسكين. اتخذت تعبيرات بنصها في القرآن. مثلا دنت الساعة وانشق القمر، اتخذت في سورة القمر آية 54، اقتربت الساعة وانشق القمر. الله، ده الحكاية نقل مسطرة. فتعاطى فعقر في سورة القمر آية 29، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. كهشيم المحتضر جاءت في سورة القمر آية 31، فكان كهشيم المحتضر، دي آية قرآنية. بالضحى والليل جاءت في سورة الضحى آية 1 و2، والضحى والليل إذا سجى. نقل مصدر من قصيدة واحدة متاخد منها حوالي 4 سرقات شعرية ومحطوطة في القرآن. تعرف كده يا عزيزي يا مسلم؟ تعرف الحكاية دي؟ ماشي. وقصيدة أخرى لامرئ القيس، كان عاشق لامرئ القيس محمد، بتقول إيه؟ أقبل والعشاق من خلفه كأنهم من كل حدب ينسلون، وجاء يوم العيد في زينته لمثل ذا فليعمل العاملون. اتخذت كل حدب ينسلون واتحطت في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. طيب لمثل ذا فليعمل العاملون، اتخذت في سورة الصفات صنعت لطافة، وفي آية 61 لمثل هذا فليعمل العاملون، هي غير بس لمثل ذا فخلاها لمثل هذا عشان يعني يبقى برضه التصرف، يعني يبقى الوحي وأوحى بحاجة أوحى بها بدل ما ذا حط لها ها. أحب حاجات غريبة. تعالوا بينا. أيضا من شعر أمية ابن أبي الصلت كان هو مغرم بهذا الرجل وقال قصيدة ابن أبي الصلت اسمها بلا عمد. قال إيه؟ إله بلا عمد إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرينا ولا رجال برجالي وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. الكلام ده موجود في ديوان شعر النصرانية جزء أول صفحة 226. ابحثوا وشوفوا يا جماعة ابحثوا وشوفوا. بلا عمد اتخذت في سورة لقمان آية 10. خلق السماوات بغير عمد بتاعت بن لادن بغير عمد وألقى في الأرض رواسي متخذة من نفس القصيدة راسيات إلى آخره. وأيضا لأمية ابن أبي الصلت وأنا حكتفي بهذه القصيدة عشان الوقت أنا عارف عن الحضرة العلوية. تقول إيه؟ لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعم الوجوه وتسجد عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد فلا بصر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد ملائكة أقدامهم تحت عرشه بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا سبحان من لا يعرف الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد هو الله دار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وعبدوا وتفنى ولا يبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيي دائبا ليس يهمد ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا وسبحه الأشجار والوحش أبدوا فكان خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن غره اليوم أو غدو. قصيدة كبيرة طويلة عريضة وحنلاقي موجودة كلها في القرآن. فمثلا عنده عرش السماء مهيمن في يونس استوى على عرش يدير الأمر. حجاب النور في سورة الشورى. وفلا بصر يسمو إليه في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار. ملائكة أقدامهم تحت عرشه في سورة غافر يحملون العرش وهو فوق العرش فرد موحد. بعدين هو الله باري الخلق في سورة الحشر هو الله الخالق الباري. كلها مأخوذات من الشعر الخليل. يبقى أحبائي ادرسوا وافحصوا وشوفوا مصادر القرآن أساطير قديمة مصادر القرآن إسرائيليات مصادر القرآن الشعر العربي القديم. ما رأيك؟ ربنا يعطي بصيرة روحية لمعرفة الأصول ومعرفة الأمور. آمين.
شكرا جلاب القوموس زكريا بطرس. أعتقد أنها تكون هناك أسئلة كثيرة جدا ولكن ياريت تكون الأسئلة بسرعة من أجل الوقت. فتفضلي يا أدمن ربي يبارك حياتك وآتي لنا بالسؤال الأول. يتفضل جناب القوموس بالرد عليه.
شكرا جزيلا يا بونا على الموضوع ده، وموضوع صعب الحقيقة ان اخواتنا المسلمين يدركوه، لكن حقائق ولازم يعرفوها. انا عارفة الوقت قليل. اتفضل لايف تي في 32، السؤال اللي وصل لك، اتفضل معاك المايك.
شكرا لايف تي في 9، والحقيقه بنحاول نجمع الاسئله ونكون يعني مركزين عشان الوقت. والسؤال اللي اجتمع من اكثر من واحد الحقيقه من احبائنا واخواتنا المسلمين، بيقول اذا كان النبي الاسلام طبعا اميا، مش عارف هو كان قصده اميا ولا امميا، انما هو وضحها وقال لا يقرا ولا يكتب، فكيف يفترى عليه بالنقل من كتب اخرى؟ ده كان السؤال اللي جه من اكثر من اخ مسلم. ويمكن قدسك لما ختمت الكلمه الجميله بتاعت قدسك قلت احبائي المسلمين ادرسوا. هل المشكله يا ابونا فعلا هي في عدم الدراسه، ان اخويا المسلم هل هو سجين في الفرائض اللي هو عايش فيها وبتلغي عقله؟ ده سؤال من الادمن. وشكرا يا هادي.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل، وانت حليت الموضوع فعلا، لأنه ما بيخلطوا بين كلمة أمي لا يقرأ ويكتب وبين كلمة أمامي أي ليس من أهل كتاب. فعشان كده بيقول في القرآن إنه أرسل نبيا أميا إلى الأميين، فأماميا إلى الأمميين يعني اللي ما هماش أهل كتاب. أما النبي فكان بيقرأ ويكتب. ادرسوا وشوفوا لما كانوا في أبسط مثل يعني في صلح الحديبية، فأهل قريش لما كتب التوقيع محمد رسول الله، فعبد الله عبد علي ابن أبي طالب كان الكاتب، فقالوا له لا انت تشطب دي تكتب اللي احنا عارفينه، عبد الله محمد ابن عبد الله. فحاول مع علي ما امكنش، فمحمد اخذ منه القلم وشطب على محمد رسول الله وكتب بخط يده. تقول السيرة النبوية هذا وكتب التاريخ محمد ابن عبد الله، ووقع اذا كان يجيد القراءه والكتابه. لكن حته امي يعني اممي يعني ما هواش من اهل كتاب. فطبعا كان بيقرا ويكتب وكان بيشوف الحاجات دي تمام التمام، كان شاطر ذكي ابو العريف.
شكرا وتسابون. السؤال التالي من فضلك يا ادمن، ربي يبارك حياتكم.
شكرا جزيلا احمد، وشكرا ابونا للاجابه. طب لك تي في 10 معاكي سؤال، اتفضلي اطرحيه لنا.
شكرا لك لايف تي في 9، شكرا لكم جميعا. يا قدس ابونا الحقيقه يعني السؤال الثاني ايضا بيعتمد بيظهر برضه على إيمان إخواننا المسلمين بأن رسول الإسلام كان لا يعرف القراءة والكتابة، وبناء على أن القرآن الكريم طبعا به الكثير من القصص، قصص الأنبياء. فلذلك جاء السؤال كالآتي، أنا هقرأ بالضبط زي ما جاني. كيف نقل طبعا رسول الإسلام، كيف نقل هذه القصص ومن عملها له بحسب زعمكم؟ وشكرا.
شكرا جزيلا. ما هو ده اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم. الناس في قال ان في ناس بيقولوا عداس ويسار وابو فكيه، والنيسابوري عدت خمسه كمان، عايش ويعيش وجبر ويسار وسلمان الفارسي، والشيخ خليل عبد الكريم قال ورقه بن نوفل وبحيره الراهب وسرجيوس الراهب وعداس الراهب. والحكاية كانت يعني معلمين كثيرون يعني في هذا الموضوع. السؤال اللي بعديه
تفضل يا أدم من فضلك. السؤال
شكرا لكم. السؤال الثالث مع لايف تي في 30، تفضل تقول لنا السؤال اللي جالك.
تفضل.
طيب شكرا. الله 5TV9 واهلا بالاستاذ احمد
واهلا بك
قبل الهادي وسابونا.
مرحبتين.
انا سمعت المحاضره وهناك سؤال ينطبق تقريبا على هذا الوضع. يعني بعض الاحباء المسلمين ربما لديهم هذا التساؤل، لماذا نعيب على القرآن في اقتباسه من التوراة والإنجيل في الوقت الذي نحن كمسيحيين نقبل فيه الإنجيل كوحي مقدس بالرغم من أنه اقتبس من التوراة أيضا، فلماذا نقبل الإنجيل الذي اقتبس من التوراة ونرفض القرآن الذي اقتبس من التوراة والإنجيل؟ شكرا. المايك معك.
شكرا جزيلا. سؤال طبعا ذكي وحل. الحقيقة أن اقتباسات الإنجيل من التوراة كان كل اقتباس لازم يقول إيه؟ كما قيل بالنبي القائل، كما قال أشعياء النبي، بيرجع الأمور لأصولها. لكن القرآن لما كان يقتبس كان بيستغفل الناس، ما هو بدهم مش فاهمين، فزيح أمليح ويحط اللي هو عايزه من غير ما حد يعرف الأصول. قواعد العلمية تقول من إن ما أنت ما تاخد حاجة أدي المرجع بتاعها، فدي مشكلة. المشكلة الثانية ان اقتباسات الانجيل من التوراة لم تنقضها ولم ترفضها، لكنها اكملتها بما هو جديد. فعشان كده المسيح قال لم آتي لانقض بل لأكمل، ومن هنا قال المسيح قيل لكم في القديم كذا وكذا، وانا بأضيف واقول كذا وكذا، ولا يزول حرف من ناموس حتى يكون الكل. فهنا في فرق كبير قوي. الإسلام بينقض في الإنجيل وينقض في التوراة بعد ما خد منهم الزبد، أم ينقض بقى الباقي مش عايزه؟ طيب السؤال اللي بعديه لو سمحت عشان الوقت.
تفضل يا أدمن السؤال الذي ليه.
شكرا جزيلا ليكم. لفتي دي تري، ياريت تطرحين السؤال اللي وصلت.
شكرا يا تيزي ناين. الحقيقة السؤال ده يبونا جي بيقول انتوا ليه ما بتؤمنوش بالقرآن في حين ان القرآن اتى بجديد وهو التوحيد، والتوحيد مش موجود في التوراة والإنجيل، فايه رأي قدسك في السؤال ده والكلام ده؟
طبعا ممكن يرد الى الخاطر وبيقولوا كده يعني ان رسالة الاسلام والشيء الجديد في الاسلام هو التوحيد، في حين ان من قديم الزمن والوصية لإسرائيل يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد، وفي العهد الجديد برضو قال نؤمن بإله واحد. فمحمد لم يأتي بجديد نحو التوحيد، بل بالعكس أنا عايز أقول الوثنيين اللي كانوا في الجاهلية كانوا موحدين بالله. التلبية بتاعتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، توحيد. طب الأصنام دي بتاعتهم دي كانوا بيعتبروها شفعاء، لكن مش هي الله وشركاء مع الله.
طيب السؤال التالي لو سمحتم.
تفضل أستاذ صوت الحق معاك المايك، عارفة في أسئلة وصلتك.
شكرا. سام المسيح أصابونا أستاذ أحمد وأصابونا عملية مشكلة في الأول لما قال أن قصص القرآن أخذت من التوراة وعدد مصادرها. فالسؤال هنا بما أن أصابونا بيقبل قصص التوراة والإنجيل، لماذا لا نقبل قصص القرآن ونصدقها أنها كلام الله؟ مايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل، وسؤال في محله. والحقيقة احنا بنقبل كلام الكتاب المقدس كله لانه كتب على مدى 1000 عام واكثر، وكتبوا 50 واحد، وتقرأ الكتاب المقدس من اول جلدة لاخر جلدة تلاقيه كله هدف واحد وهو المسيح، ورسالة واحدة وهي الخلاص، وليس هناك تعارض او تضارب بين دفتيه رغم انهم 50 واحد مع اختلاف بيئتهم وثقافتهم. اما القرآن فواحد اللي كتبه وفي زمن محدد بتاع 20 سنة، وكله متناقضات بعضها مع بعض. نقبل ده عشان كلام ربنا وده مش كلام ربنا. وآتي إلى تأمل من هذا الكلام المقدس.
تفضل يا أتشابون.
يعني بعد إذن حضرتك في الدقائق الباقية يقول في سفر أشعياء صحيح 54: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريق ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه. وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. يسوع يدعوك الآن يقول لك اطلب، اطلبوا الرب ما دام يوجد، اطلبوا الله موجود، اطلبوا اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. الرب قريب منك يا عزيزي الفاضل، الرب ليس ببعيد. لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية ليصعده، ولكن يعني عملية مش صعبة، الكلمة قريبة منك في قلبك في فمك، إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح خلصت، تعترف أنه هو الفادي والمخلص الذي أتى لخلاصك يبقى تنال خلاص. بس أترك طريقك القديم، أترك الخطية القديمة وقل له توبني يا رب فأتوب، خلصني من خطاياي وآثامي وشري والطريق المظلم الذي أسير فيه وإقبلني إليك. المسيح قريب جدا منك، بيقرأ على باب قلبك ويقول لك افتح لي، إن سمعت صوتي فافتح لي، وعندما تفتح لي أدخل إليك وأتعشى معك وإنت معايا يثبت فيك. هل ترفع قلبك بطلبة إلى الله النهاردة وتشوف ان دي قراعات ربنا على قلبك عشان خاطر تعيش وياه؟ قول معايا: ايها الرب المحب، يا من تقرأ على قلبي بهذه الكلمات وبغيرها، الان افتح لك قلبي يا سيدي وقول لك هلما تفضل وحل فيا لتطهرني من كل خطية واعيش معك كل الايام في فرحة وابتهاج بهجة الخلاص. لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد، آمين.
آمين. آمين. شكرا جناب قمص. أحبائي المشاهدين، استمعتم إلى هذا الكلام الآن، فماذا وجد بعد في القرآن؟ إذا أخذ منه القصص الذي أخذ أصلا من التوراة والإنجيل، ماذا يظل في القرآن غير سفك الدماء والتضارب في الآيات والناسخ والمنسوخ؟ القصص المأخوذ من كتاب الله، الكتاب المقدس، هو فقط ما يحتوي على الصحة. فماذا ظل؟ لقد تحدى القرآن وقال لن تستطيع أن تأتوا بآية مثله. شعراء الجاهلية أتوا به وأتوا بأكثر منه وهو مستساغ عنهم. فماذا تقول في ذلك؟ اسمعوا وعوا علكم تفقهون. إذا أردت أن تحصل على نسخة مجانية من الكتاب المقدس، برجاء انتظار العنوان للمراسلة على الشاشة بعد قليل. وإذا أردت أن تشترك في الحوار، الحوار البناء، فراسلنا عن طريق البريد الإلكتروني الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل. عسى أن يهديك الله إلى سواء السبيل، وتبيض وجوهكم يوم مجيئه الثاني، باسم رب المجد يسوع المسيح. آمين. شكرا يا أستاذ.